أهلا بكم في هذا الغوص المعمق الجديد. اليوم لدينا مجموعة من المصادر يعني دسمة جدا ومتنوعة بشكل مذهل.
أهلا بك. بالفعل المواد التي بين أيدينا اليوم غنية جدا وتحتاج إلى تفكيك هادئ.
بالضبط، نحن نعتمد اليوم على العدد 90 من مجلة لوديجي الأسبوعية الصادر بتاريخ 28 من فبراير لعام 2026. لدينا مزيج غريب ومثير، أخبار ثقافية أثارت ضجة كبيرة، إنجازات أكاديمية ودبلوماسية، تهديدات بيئية، وحتى كواليس الرياضة والمحاكم.
صحيح، وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذه الأخبار متفرقة ولا يجمعها رابط، لكن في الواقع هي ترسم لنا صورة بانورامية شاملة لمجتمع يعيش تحولات سريعة جدا، مجتمع يحاول أن يوازن بين هويته وتقاليده من جهة وانفتاحه القوي على العالم من جهة أخرى.
حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل ولنبدأ من الشاشة الصغيرة، بالتحديد من الجزء الثالث للمسلسل الرمضاني بنات ليلا مننا لعام 2026.
نعم، هذا المسلسل الذي أثار جدلاً واسعاً.
يعني كنا نعرف هذا العمل كدراما تنقل جماليات الشمال المغربي، لكنه تحول فجأة إلى مختبر سوسيولوجي وساحة للصراع الأيديولوجي في الفضاء الرقمي. كيف حدث هذا؟
لفهم هذا التحول يجب أن نعود قليلاً إلى الوراء. المسلسل مستوحى في الأصل من مسرحية بيت برناردا ألبا للكاتب فيدريكو غارسيا لوركا.
مسرحية كلاسيكية معروفة.
بالضبط، في الأجزاء السابقة كان التركيز على الفولكلور والأزياء المبهجة، لكن في الجزء الثالث النقاش انفجر حرفياً على شبكات التواصل الاجتماعي، والنقطة المركزية كانت مشهد الخمار الأسود.
الخمار الأسود، نعم، قرأت عن هذا الانقسام، هناك استقطاب حاد جداً.
حاد للغاية. نحن هنا أمام وجهتي نظر متناقضتين تماماً، وكلتهما مذكورة في التحليلات. دعنا نبدأ بوجهة النظر الأولى المؤيدة للمسلسل.
تفضلي.
المؤيدون يرون أن هذا العمل يحمي الهوية المغربية. هم يعتقدون أنه يدعو للتشبث بالأزياء التقليدية مثل الحايك والجلباب، ويقف في وجه ما أسموه بالنمط المشرقي.
يقصدون لباس الأفغاني أو السوري؟
صحيح، وهذا النمط تم ربطه في السياق الدرامي للمسلسل بالتطرف، لذلك المؤيدون يعتبرون المسلسل حائط صد دفاعي عن الثقافة المحلية.
طيب، هذا رأي، لكن على الضفة الأخرى هناك انتقادات لاذعة جدا.
نعم، المنتقدون يرفضون هذه المعالجة تماماً. هم يرون أن المسلسل يقوم بتنميط سلبي للمرأة المحجبة أو المنقبة.
يعترضون على ربط الخمار دائماً بالإرهاب أو الجهل؟
ليس فقط الإرهاب، بل حتى عوالم الجن والإنس والشعوذة. المنتقدون يعتبرون هذا تطاولاً على الدين ومحاولة لتغريب المجتمع لضرب القيم المحافظة.
هذا ينقلنا إلى نقطة أشار إليها التقرير، وهي مأزق المشاهدة العائلية أو ما يسمى بحرمة رمضان. التلفزيون لدينا له وقار تقليبي، وهو يجمع العائلة بأكملها.
هذه نقطة جوهرية. المجتمع يرى أن هناك عقداً ضمنياً بين التلفزيون والأسرة خصوصاً في رمضان، بينما صناعوا العمل الفني يدافعون عن أنفسهم بالقول إن تقييد الفن بالرقابة يقتل معالجة الظواهر المسكوت عنها.
صراع كلاسيكي بين الرقابة المجتمعية وحرية الفن.
المثير للاهتمام هنا هو كيف تحول المشاهد. المشاهد المغربي لم يعد مستهلكاً سلبياً، لقد أصبح محللاً إيديولوجياً، يبحث عن الجهات الممولة ويحاول فك تشفير الرسائل الكامنة وراء كل مشهد.
هذا وعي مختلف تماماً عما كان عليه الأمر قبل سنوات، لكن المجلة لم تتوقف عند السطح، بل ذهبت لتحليل نفسي عميق، أليس كذلك؟
صحيح، التقرير يتحدث عن صدمات الأجيال بناءً على نص لوركا، قمع الجدة منانا في الماضي، بطشها وسيطرتها لم ينتج جيراً مطيعاً، بل أدى إلى تمرد متطرف لدى جيل الأحفاد.
يعني الضغط يولد الانفجار.
بالضبط، البيت المغلق الذي كان يحمي التقاليد تحول فجرة إلى ساحة لاختراق الأيديولوجيات العابرة للحدود. التطرف الخارجي وجد فراغاً نفسياً تركه القمع الداخلي.
تحليل سيكولوجي مبهر فعلاً، من هذه الديناميكية المجتمعية المعقدة، دعونا ننتقل إلى مشهد مختلف تماماً، مشهد القوة الناعمة والانتصارات الأكاديمية.
نعم، هذا المحور يحمل أخباراً إيجابية جداً.
المجلة أدرجت خبراً في خانة توب أو أهم الأخبار، وهو يخص جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية،
المعروفة اختصاراً بـ UMCSB.
بالضبط، وتحديداً انضمام كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بالرباط يوم 25 من فبراير إلى شبكة أبسيا المرموقة. بالنسبة لمن لا يعرف هذه الشبكة، لماذا هذا الحدث تاريخي؟
شبكة أبسيا هي باختصار نادي النخبة العالمي لكليات الشؤون الدولية والسياسات العامة. نحن نتحدث عن كليات تخرج قادة العالم.
أن نكون جزءاً من هذا النادي يعني الكثير.
يعني الكثير جداً. هي أول مؤسسة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم لهذا التحالف. الهدف ليس مجرد الحصول على اعتراف أكاديمي.
بل ماذا إذن؟
الهدف هو فرض تجربة دول الجنوب، إيصال الرؤية الإفريقية في الحكامة لتكون في قلب نقاشات السياسة الدولية، بدلاً من أن نكون مجرد متلقين للسياسات التي تصنع في الشمال.
هذا اختراق حقيقي، ويتقاطع بشكل مثالي مع الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي الذي تقوده الدولة. التقرير يشير إلى تصريحات وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز لصحيفة البريوديكو. الأرقام مذهلة.
نعم، أرقام التبادل التجاري.
بالضبط، التبادل التجاري مع إسبانيا بلغ مستوى قياسي يناهز 21 مليار يورو. 21 مليارا، هذا رقم ضخم جدا.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سندرك أن الأمر يتجاوز مجرد بيع وشراء بضائع. العلاقة تجاوزت مفهوم الجوار لتصبح شراكة استراتيجية أمنية واقتصادية متينة.
يعني هناك اندماج في سلاسل الإنتاج، وهناك تنسيق أمني أيضاً.
التنسيق الأمني في أعلى مستوياته لمكافحة الإرهاب، الهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة. وهناك البعد الثقافي أيضاً.
ذكرت المجلة معهد سيرفانتس.
نعم، المغرب يضم الآن أكبر شبكة لمعهد سيرفانتس الثقافي الإسباني في العالم. هذا يعمق الروابط الثقافية ويجعل العلاقات عصية على الأزمات السياسية العابرة.
وهذا النجاح الدبلوماسي يمتد جنوباً أيضاً. في أروقة مجلس الأمن، دول إفريقية مثل الكونغو الديمقراطية، الصومال، وليبيريا أشادت بالدور المغربي.
الإشادة كانت بخصوص المائدة المستديرة التي نظمت في الدار البيضاء في شتنبر الماضي.
صحيح، تلك التي خصصت لتمويل التنمية في إفريقيا الوسطى للفترة بين 2024 و2028.
هذا هو التطبيق الفعلي للقوة الناعمة وللرؤية الإفريقية التي تحدثنا عنها في الإنجاز الأكاديمي، بناء الاستقرار عبر التنمية وليس فقط عبر الشعارات.
صورة مشرقة جداً ومحفزة، لكن هنا يصبح الأمر مثيراً جداً ومقلقاً بعض الشيء.
تقصد الجانب البيئي؟
نعم، المجلة وضعت في خانة فلوب أو الأخبار المقلقة تهديداً لا يعترف بالدبلوماسية ولا بالاقتصاد، غزو الجراد الصحراوي لجهة سوس ماسة.
هذا الخبر دق ناقوس الخطر بشكل حقيقي. الأرقام هنا مخيفة ويجب التوقف عندها.
السرب الواحد يضم 80 مليون جرادة. 80 مليوناً.
ولكي نستوعب حجم الكارثة، هذا السرب الواحد يأكل في يوم واحد فقط ما يكفي لإطعام 35 ألف شخص.
يا إلهي، في يوم واحد. وجهة سوس ماسة هي القلب النابض للفلاحة المغربية.
هي عصب الإنتاج الزراعي، خصوصاً الحوامض والخضروات. غزو بهذا الحجم يهدد الأمن الغذائي بشكل مباشر، ويهدد استقرار الفلاحين، ويضرب الاقتصاد الزراعي في مقتل إن لم يتم تدارك الأمر.
كارثة طبيعية تتطلب استنفاراً كاملاً. ومن أزمات الطبيعة ننتقل إلى أزمات البشر والشائعات، تحديداً في عالم الرياضة.
الرياضة دائماً مسرح للدراما الموازية.
بالتأكيد، يوم الثلاثاء 24 فبراير، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أصدرت بياناً رسمياً الهدف إنهاء الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم حول إقالة المدرب وليد الركراكي.
التوقيت هنا هو مفتاح فهم هذا البيان. الشائعات ظهرت في وقت حساس جدا.
المنتخب يستعد لمباراتين وديتين.
بالضبط، وهاتان المباراتين هما جزء من التحضير لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. إدارة الأزمات الرياضية هنا تطلب التدخل سريعا
لحماية استقرار الفريق.
نعم، الشفافية في التواصل ضرورية جداً لوقف التشويش الذهني على اللاعبين والطاقم الفني. الشائعات في العصر الرقمي قد تدمر معسكرات بأكملها إذا لم تحسم رسمياً.
وما دمنا نتحدث عن الرياضة والأزمات، التقرير يمر سريعاً على قضية نجم كرة القدم أشرف حكيمي.
قضية معقدة وشائكة.
إحالته للمحاكمة بتهمة الاغتصاب، وهي قضية تعود لفبراير 2023 بقرار من نيابة نانتير. بعيداً عن تفاصيل المحاكمة، هذا يوضح كيف تتقاطع الحياة الشخصية بقسوة مع المسيرة الرياضية.
النجم الرياضي اليوم مؤسسة قائمة بذاتها. أي أزمة شخصية تتحول فوراً إلى أزمة علامة تجارية واهتلاز في الصورة العامة. الأضواء لا ترحم.
صحيح. وقبل أن نختم، لفتني خبر طريف وملهم في نفس الوقت. تصريح لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي.
التصريح الخاص باللغة الإنجليزية.
نعم، سألوه عن أكثر شيء يندم عليه، فقال إنه يندم على عدم تعلمه اللغة الإنجليزية في صغره. لاعب يملك كل المجد والثروة، ويندم على مهارة اللغوية.
هذا درس مهم جداً. مهما بلغت موهبتك أو وصلت إلى قمة مجالك، المهارات الأساسية كالتواصل واللغات تبقى ضرورية. هي رسالة ملهمة لكل متعلم ألا يتجاهل الأساسيات بحجة التركيز فقط على تخصصه الدقيق.
رسالة قوية فعلا. طيب، بعد أن استعرضنا كل هذه الملفات المتنوعة، كيف يمكننا تلخيص كل ما ناقشناه اليوم؟
إذا قمنا بتوليف هذه الأحداث، نحن أمام صورة مكثفة لمجتمع حي، من شاشات التلفزيون التي تناقش الحجاب والهوية وتثير عواصف رقمية، مروراً بالجامعات التي تضع إفريقيا على طاولة صناعة القرار العالمي،
وصولاً إلى مليارات اليوروهات في التجارة.
نعم، وملايين حشرات الجراد التي تهدد المحاصيل، إلى جانب أزمات الرياضة وشائعاتها. كل هذا يحدث في نفس الوقت.
هل هناك استنتاج أعمق يمكن أن نخرج به من كل هذا الزخم؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً، وأعتقد أنها نقطة تستحق التأمل. نحن نلاحظ مجتمعاً ينفتح بقوة على العالم اقتصادياً وأكاديمياً ودبلوماسياً لدرجة غير مسبوقة.
انفتاح كامل واندماج في العولمة.
بالضبط، لكن في الوقت ذاته نرى هذا المجتمع يخوض حروباً أيديولوجية شرسة جداً حول تفاصيل ثقافية محددة، مثل اللباس في مسلسل تلفزيوني.
مفارقة عجيبة.
الفكرة التي أطرحها للتأمل هي: هل كلما زاد اندماج المجتمعات في العولمة اقتصادياً وتقلصت حدودها المادية، أصبحت تستميت أكثر في الدفاع عن حدودها الثقافية والأخلاقية الداخلية؟
كان الفن والإعلام هما المعقل الأخير للدفاع عن الهوية.
تماماً. هل نتشبث بالتفاصيل الثقافية بشراسة أكبر لأننا نشعر بالذوبان السريع في النظام العالمي الجديد؟ هذا السؤال أتركه لمن يتابعنا للتفكير فيه.
فكرة استفزازية وعميقة جداً للختام. نصل إلى نهاية هذا النقاش المعمق حول العدد 90 من مجلة لوديجي. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم وجبة دسمة من التحليل، ونشجعكم دائما على مواصلة طرح الأسئلة والبحث خلف العناوين. شكرا لمرافقتكم لنا، وإلى اللقاء في نقاش قادم.